باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ما زلنا في اصحاح 20 في سفر الخروج، خلصنا كل الوصايا العشر، وبعدين بيختم الاصحاح بوصف الموقف كان شكله ايه ساعة ما ربنا تكلم مع موسى واعطاه العشر كلمات من أول آية 18. يقول: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الوصف ده احنا أخذناه قبل كده، بس هو بيأكد عليه عشان قطع جزء كبير. هو بيقول نص الوصايا العشر، فلألا الذهن بتاع القارئ ينقطع عن القصة فبيكمل. فبيقول كانوا شايفين الرعود والبروق وصوت البوق وجبل ده، أربع حاجات. الرعد يعني صوت قوي بيعبر عن انذارات الله، والبرق ضوء مبهر بيعبر عن إعلانات الله. الرعد صوت عالي فربنا بينذرني، والبرق ضوء مبهر يبقى بيديني إعلان. وصوت البوق يعني كأن الله صوته بيقوله في بوق، والصوت اللي في البوق يصل إلى كل إنسان، زي دلوقتي بالضبط استخدام الميكروفون في الكنيسة. لو أنا اتكلمت بدون ميكروفون ممكن ناس تسمعني وناس ما تسمعش، لكن البوق هيوصل لكل الناس. والجبل يدخن إشارة إلى أن الله عندما يحل على الجبل، الجبل ده العالي اللي ما يتهزش، اللي بيرمز للرسوخ والثبات والسمو، حتى الجبل نفسه يهتز ويدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. الله بيدي موسى الوصايا والشعب واقف من بعيد، ودي فيها إشارة إلى الجفاء والفجوة اللي بين الله والناس بسبب الخطية، ولسه ما كانش في تجسد. عشان كده احنا في التجسد بدأنا نقرب لربنا واحنا مطمئنين. لكن الموقف ده بيوري قد ايه في قطيعة بين السماء والأرض. لما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى ايه؟ قالوا: تكلم انت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. هم توقعوا انهم لو وقفوا في حضرة الله هيموت، والحتة دي هنتكلم فيها كتير الليلة دي، ازاي ان الوقوف في حضرة الله مميت. فقالوا لموسى: انت تتكلم معنا نسمع، لأن مع ربنا مش هنسمع، ده احنا هنموت. فقال موسى للشعب: لا تخاف. بالرغم ان الشكل مرعب وموسى نفسه كان مرتعب ومرتعد، لكن قال لهم: ما تخافوش، الله مش نازل عشان يرعبنا، ولكن جاي علشان يعرفنا مخافته. لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. خلي بالكم الهدف هنا إن في الآخر لما نكون نخاف الله ما نغلطش، ودي هنتكلم فيها برضو شوية. فيكرر تاني يقول: فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. لاحظوا بقى كلمة الضباب حيث كان الله. دايما الضباب اللي هو الشبورة، لما تكونوا مسافرين الصبح بدري تلاقوا في الطريق الصحراوي أو في الطريق الزراعي في شبورة تحجب الرؤية، تخلي السواق ماشي خطوة خطوة لأنه مش شايف قدامه. وأحيانا تبقى الشبورة تخلي السواق مش شايف خالص وتبقى في منتهى الخطورة، لانه لو مشي ممكن يخبط في حد، ولو وقف ممكن حد يخبط فيه. فالرؤية بتبقى منعدمة، ومعظم الحوادث اللي بتحصل في الفجر بتكون سبب الشبور، بتبقى حوادث فظيعة جدا، عشرات العربيات تخبط في بعضيها. فالضباب هنا رمز إلى انحجاب الرؤية، ودي قالها سليمان الحكيم في يوم تدشين الهيكل، وهما واقفين يصلوا يدشنوا الهيكل، امتلأ البيت سحاب. في ملوك أول 8:12 يقول لك: حينئذ تكلم سليمان قال الرب إنه يسكن في الضباب. ليه يسكن في الضباب؟ فسرها أشعية في أشعية 45:15 وقال: حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. محتجب يعني غير مرئي. ليه غير مرئي؟ لأنه هو من طبيعة غير طبيعتنا، نحن لا نستطيع أن نراه لأن جوهره غير جوهرنا. إحنا برضو ما نقدرش نشوف الملائكة لأن جوهرهم غير جوهرنا. الجوهر معناها طبيعة الإنسان، يعني مثلا ده المكتب ده الجوهر بتاعه خشب، ممكن أقول الجراب بتاع النظارة الجوهر بتاعه مثلا بلاستيك أو كاوتش أو غيره، أقول الصليب دوت خشب. كل حاجة حسية مادية يستطيع الإنسان أن يراها، والجسد بتاعنا جسد مادي نقدر نشوف، لكن حتى روح الإنسان ما نقدرش نشوفه. لو حد فينا حضر وفاة حد ممكن يكون بيتكلم معانا أو لسه فيه النفس، أو بنسأله بيرد علينا، فجأة نلاقيه راح مش معانا خالص، نهز فيه يقولوا ده مات. طب روحه دي راحت ازاي؟ طلعت ازاي؟ شفناها ما شفناش حاجة. حتى الروح الإنسانية لا ترى. الله روح، فإذا كان الروح الإنسانية اللي هي بتاعتنا ما بنشوفهاش، فكم يكون الله؟ الله لا يرى. عشان كده قال إن هو ساكن في الضباب مش عارفين عنه حاجة. ويسكن في الضباب معناها كمان ان احنا معرفتنا عنه معرفة ضئيلة. انا لو في سواق ماشي في شارع ومليان بالشبورة واول مرة يمشي فيه، اقول له الشارع ده يخلص امتى؟ يقول له انا شايف حاجة. طوله قد ايه؟ يقول له انا شايف حاجة. هنحود امتى؟ يقول له انا شايف حاجة. انا شايف قدامي نص متر. فيبقى الضباب دوت اشارة الى مش بس انعدام الرؤية، محدودية المعرفة. معكس بقى لما يكون الدنيا صح والطريق قدامي باين لغاية آخر، فأنا شايف وعارف. فالله يسكن في الضباب معناها أي حاجة بنعرفها عن ربنا لازم نتواضع ونقول أنا لسه معرفتش كما ينبغي أن أعرف. مهما الواحد فينا كان دارس في الإكليريكية أو معاه حتى دكتوراه في اللاهوت وقاري كتير في كتب وعارف معلومات كثيرة، كل اللي احنا بنعرفه عبارة عن فنجان مية بالنسبة للمحيط، فنجان مية بس كده. وواحد يظن ان هو امتلك كل المية، لا، ده انت معاك فنجان بالنسبة للمحيط اللي مش ممكن حد يقيس حدوده. الله غير مدرك، غير مفحوص. غير مفحوص يعني ايه؟ محدش يقدر يفحصه ويستوعبه كله. غير محدود، غير معبر عنه، محدش يقدر يقولك غير المنطوق به. غير منطوق به معناها محدش يقدر يعبر تعبير وافي ودقيق عن كل ما يخص الله. ده حاجة ما ملهاش حدود. فكل ما اقترب الى الله الاقي ضباب، اتضع واقول انا لسه معرفتش حاجة، عكس الإنسان اللي يظن في نفسه إن هو امتلك كل المعرفة. عشان كده احنا في بداية القداس أبونا بيغطي المذبح بستر كبير اسمه بروسفارين، ونقعد فترة المذبح متداري عشان نقول مهما كنا عارفين لكن في حاجات لسه متدارية علينا. وبعدين بعد صلاة الصلح أبونا بيرفع البروسفارين فنشوف قدام عينينا المسيح المذبوح على المذبح. لكن حتى جوهر اللاهوت مش بنشوفه. برضو في قصة حياة ربنا يسوع المسيح في حتت كده منعرفش عنها حاجة. يعني احنا سمعنا قصة ميلاده وزيارة الرعاة، وبعد سنتين جوله المجوس، وبعدين ذهب لمصر ورجع من مصر، وبعدين ينط الانجيل لغاية معمودية يوحنا. في الوسط قال لنا قصة صغيرة بتاعت لما كان عنده 12 سنة وراح الهيكل. طب حوالي 30 سنة عمل فيهم ايه؟ نعرفش. ممكن نسرح ونتخيل ليه الانجيل ما جابش تفاصيل حياته بالتدقيق خطوة خطوة يوم يوم. يقولك لا طبعا لازم في حاجة محبوبة عشان تقعد طول عمرك عارف ان لسه في حاجات ما نعرفهاش. مهما الواحد مسك الانجيل وقعد يفصصه ويدرس حياة المسيح هيسمع في آخر إنجيل يوحنا يقول لك وأشياء كثيرة أخر صنعها يسوع لم تذكر في هذا الكتاب. طب ليه لم تذكر؟ عشان يظل المسيح غير محدود وغير مفحوص وغير محوى. عشان كده هو إله محتجب يسكن في الضباب. كل ما نيجي نقرأ في اللاهوت أو نشرح لاهوت أو نسمع لاهوت الواحد يرشم الصليب ويسجد قدام الله ويقول له يا رب أنا بقترب إلى نار وبقترب إلى إله محتجب، اكشف لي ذاتك. والسيد المسيح قال كده ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني بالإضافة للمعرفة العامة اللي موجودة في كتب اللاهوت وفي الكتاب المقدس وفي الكنيسة، لكن ممكن واحد المسيح يكشف له ذاته كده يقول لك من أراد الابن أن يعلن له. طب أقول له يا رب يسوع أنت تريد أن تعلن لمين؟ يقول لي للمتضعين، لأن المنتفخ بالمعرفة ربنا يخاف عليه من كتر الإعلانات، لكن إنسان متضع ربنا يكشف له وبالتدريج خطوة خطوة. عشان كده زمان قالوا لنا ايه؟ من هو اللاهوتي الا الذي يصلي؟ اللاهوتي يقصد به استاذ اللاهوت اللي بيشرح لاهوت، مش اللي معاه دكتوراه، ولكن الذي يصلي، لان الذي يصلي بيتقابل مع المسيح فيعرفه ذاته، غير اللي بيقرا عن المسيح في الكتب فيبقى المعلومات بتاعته ناقصه. ليس احد يعرف من هو الاب الا الابن. ليه؟ لأن الابن من نفس جوهر الآب وشافه وعرفه، وهو جاي عشان يخبرنا عن الآب اللي احنا مكناش عارفين عنه حاجة. فنقول له في القداس الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي. حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. عشان كده لما بنيجي نصلي في الكنيسة بنعمل دخان بالبخور. البخور هنا عشان يفكرني بحضور الله الغير مرئي في وسط سحابة البخور. طيب، وقف الشعب من بعيد أما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. يبقى موسى بالذات اقتحم الضباب ودخل لغاية ربنا، معناها في فرصة إن احنا نقتحم هذا الغموض ونعرف ربنا لما ندخل إليه بقلب جامد وبمحبة وثقة البنين. ودي برضو فيها إشارة إلى تجسد ابن الله اللي هيعرفنا الآب، بس لسه هشرح لكم كمان شوية. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم. يعني أنا مسكني فين؟ في السماء. لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. ودي اخدناها في أول وصية. فبيقول له أنتوا شايفيني أنا بتكلم من فين؟ من السماء. يبقى لما يجي حد يعمل لك عجل من الذهب يقول لك دي آلهتك يا إسرائيل، ما تصدقش لأن أنت سمعت صوت الإله جاي من فوق مش من الذهب ولا من الأرض. إذن ربنا لما ظهر قدام كل الشعب كان احد اهم الاسباب انه الناس تعرف ان ربنا موجود وانه في السماء وانه غير مرئي، وانه مش ممكن يكون احد الاوثان او التماثيل او مصنوعات الايدي. نتيجة بقى ده كله الشعب كان خايف، ارتعد، وقفوا من بعيد. وانا اسأل سؤال، هل حضور الله في حياتي يخليني خاف وارتعب وابعد واقول حد يكلم ربنا ويبقى يقول لنا؟ مش مفروض ان ربنا هو اللي بيدينا طمأنينة؟ حقيقة وجود الله معانا هو سبب طمأنينة، زي ابن يستريح لحضور أبوه، مسكه في إيده وماشي بيه يبقى قاعد مطمن. وكثيرا ما تكلم الله معنا وقال لنا لا تخاف. يعني مثلا لما ظهر لإبراهيم أبو الآباء في رؤية، أول كلمة قالها له قال له لا تخف يا أبراهام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. لو أنت حفظت الآية دي هتشجعكم أوي. شيل كلمة إبراهام وحط اسمك، بيقول لا تخف يا أبراهام أنا ترس. ترس ده اللي هو زي الدرع كده، أنا واقف قدامك زي الدرع، محدش يقدر عليك. أجرك كثير جدا، أجرك ده يعني المكافأة، ربنا هيديك مكافأة عظيمة جدا. على إيه يا رب؟ على إن أنا بحبك. ومرة تاني ربنا قال ليعقوب أبو الآباء أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. دي عينات من كلمة لا تخف، لأن كلمة لا تخف متكررة كتير جدا. وقال لشعب بني إسرائيل الرب سائر أمامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. قالها في سفر التثنية 31:8، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. لاحظوا هنا في حاجة زي التناقض، لما ربنا نزل على الجبل خافوا وبعدوا، وفي الوعد قال لهم طول ما أنا معاكم ما تخافوش لأني مش هسيبكم. مش هتسيبنا ايه؟ ده احنا هترعبنا طول ما احنا ماشيين في دخان وزلزال، يبقى خايفين على طول. لا، دي حاجة ودي حاجة وهشرحها. الرب سائر أمامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وفي قصة إليشع وتلميذه جحزي، لما خاف من الجيش اللي جاي عندهم، إليشع قال له لا تخف لأن الذي معنا أكثر من الذين معهم. إلهنا معانا. طب إلهنا معانا ده مش يخوف؟ يا يطمننا. وهناك وعود كثيرة في سفر أشعية لو حفظناها هتبقى مشجعة جدا لينا. يقول لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، أنت بتاعي. ويقول لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك. اللي بتلفت ده معناه خايف. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. وعود إلهية أن طول ما ربنا معانا ما نخافش. ويقول أنا الرب إلهك الممسك بيمينك، القائل لك لا تخف أنا أعينك. ومرة تاني يقول لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل. الدودة دي حاجة صغيرة قوي، والشرذمة معناها حاجة متفتتة. يعني حتى لو انتوا بقيتوا دودة وتجرزمتم الى مجموعات او افراد ما تخافوش برضو. انا اعينك يقول الرب وفديك قدوس اسرائيل، لا تخف يا عبدي يعقوب. ويقول لأرمية لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. وهناك وعود كثيرة بس أنا مش عايز أتكتر عليكم. ممكن حد فيكم يقعد يدور على كلمة لا تخف ولا تخافوا وأنا معك، هتلاقي كمية كبيرة من الوعود الإلهية. طيب يا رب دلوقتي أنا في حيرة، عندما رآك الناس خافوا وارتعبوا وبعدوا، وانت بتقول انا طول ما انا معاكم مش هتخاف، الفرق بين الاثنين؟ حضور الله في حياتنا يطمئننا، لكن رؤية ربنا مرعبة. عامل زي بالظبط الاب المحب ولكن ليه هيبة. في واحد محب لدرجة عياله ما يعملوش احترام، وفي واحد مرعب لدرجة عياله يخافوا منه لكن مش بيحبوه، مؤذي. لكن في واحد يبقى محب جدا لكن ليه هيبته، فحضوره مطمئن. بابا جه، الحمد لله بابا جه، دلوقتي انا مطمئن، مفيش حد يأذيني، مفيش حاجة محتاجها مش هاخدها، ابويا موجود وبيحميني. لكن في نفس الوقت طول ما بابا موجود مش ممكن نغلط، ولا حد يزعل حد، ولا حد يزعق بصوت عالي، ولا حد يعمل حاجة غلط، في احترام. يبقى هو محبوب وله هيبة. فدي بقى نقدر نفسرها على ربنا، انك تضربها بقى في ما لا نهاية. شوف الاب الصالح الحلو ده اللي وجوده مرغوب فيه ومطمئن ولكنه مخيف، خليه شغله، اضربها في ما لا نهاية، تشعر بربنا بقى. وجوده فعلا في حياتنا مهم ولكن حضوره مرعب. طب احنا نتمنى يبقى حاضر ولا مش حاضر؟ اقول طبعا يبقى حاضر يطمني. طب مش هتخاف؟ حتى الخوف دوت مش مؤذي، ده خوف اللي قال عنه الكتاب رأس الحكمة مخافة الرب. ليه رؤية الرب مخيفة؟ في سفر الخروج 33:20 موسى قال لربنا نفسي أشوفك، قال له لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. أقدر أشبه لكم زي إيه؟ زي تيار الكهرباء. هل إحنا نقدر نستغنى النهاردة عن الكهرباء في بيوتنا؟ يوم ما تقطع الكهرباء الدنيا كلها تعطل. لكن مش الكهرباء دي خطيرة برضو؟ ولو في سلك عريان يهدد كل الموجودين في البيت وما كنتش هتعامل معاه بمنتهى الحرص ممكن يموتني؟ مش ممكن كهرباء تعمل حريقة بماس كهربي؟ طب معنى كده بقى نتمنى ما ندخلش كهرباء في بيوتنا؟ نقول لا، ندخلها مش هنستغنى عنها، وجودها بيطمننا، وجود الكهرباء ده بيساعدنا، ومن غيرها ما نعرفش نعيش. لكن لما اكون في كهرباء اتعامل معها بحرص. ولذلك لما بندخل كهرباء في بيوتنا بيخلوا الاسلاك اللي فيها كهرباء عليها طبقة عازلة، ودي اشارة لله لما جالنا على الارض لبس جسد عشان ما نتكهربش. فاهمين دي؟ وبالرغم ان السلك عليه طبقة عازلة لكن لازم نطلع منه طرف عريان كده نركبه في الفيشة وندخله في الجهاز عشان يشتغل. لان لو السلك عليه كله طبقة عازلة وملوش طرف عريان مش هنستفيد منه، مش كده؟ فلذلك المسيح لما جه على الارض لبس جسد زي بتاعنا، بس كان يسمح لنفسه ان يطلع من الجسد دوت قوة اللاهوت تشفي الناس وتقيم الاموات وتحول الماء لخمر وتخلي الاعمى يفتح وغيره. دي الطاقة الالهية اللي خارجة منه لشفاء الناس. تقول الآية كانت قوة الرب لشفائهم. لكن لو نزلنا كده لاهوت كنا تصعطنا كهرباء، مين يستحمل؟ وعلشان هو نزل لابس ناسوت الناس اتخدعوا فيه، قالوا مش ممكن يكون ده الله، بقى في إله يمشي على الأرض ويتكلم وينام ويتعب وياكل ويشرب؟ ده بالظبط زي ما يكون عيل صغير لقى سلك كهرباء ما واقع في الأرض قاعد يلعب بيه ينط بيه الحبل. جه أبوه يصرخ يقول له الحق يا ابني ده في كهرباء، يقول له يا بابا ما فيش كهرباء، ده أنا ماسكه من بدري ما فيش كهرباء. يقول له لا بص في طرف في الآخر لو أنت لمسته كان زمانك موت. يقول له أنا مش مصدق إن الحبل ده فيه كهرباء. يقول له تعالى بص كده، يوصله على لمبة تنور. يقول له ده صحيح فيها كهرباء. دي الكلمة اللي قالها المسيح، إن لم تؤمنوا بيه فأمنوا بالإيه؟ بالأعمال. أنت شايف واحد غلبان ماشي في الأرض مش قادر تصدق ان هو ده الله، لان شفنا زمان الله بيرعب وبيخلي الجبل يدخن. يقول طب انا معاكم حق، مش قادرين تصدقوني لانه واخد شكل مضطجع ولابس العازل ده اللي مخلي الكهرباء مش باينه لكم. طب ايه رايك هعمل اعمال بتاعه الاب، تعرف ان انا والاب واحد وان انا مساوي الاب في الجوهر وان انا الله الظاهر في الجسد، زي بالظبط لما السلك نوصله للمروحه يشتغل اقول اه دي المروحه دي مكتوب عليها مروحه كهربائيه، طالما اشتغلت بالسلك ده يبقى السلك ده فيه ايه كهرباء، وصلت لللمبه نورتها، وصل للميكروفون خلاه يتكلم. اذا السلك ده بيعمل اعمال الكهرباء، كذلك المسيح اللي ماشي في وسطينا ده بيعمل اعمال الاب، يبقى هو الله الظاهر في الجسد. رؤيه الرب مجرد كده مخيفه، قال له لا يراني الانسان ويعيش. ليه؟ لان كهرباء، ده كهرباء فولت عالي، اذا كان الكهرباء العاديه بتموت اشحال الكهرباء اللي خارجه من السد العالي بقى شكلها ايه؟ تشفط. طب اشحال ربنا لو الواحد تواجه مع الله كده في لاهوته، مين يستحمل؟ الانسان لا يراني ويعيش. وفي سفر التثنية 18-16 موسى بيفكرهم قال لهم انتوا قلتوا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمة لألا اموت. قال لهم انتوا قلتوا كده، قلتوا مش عايزين نسمع صوته ولا نشوف النار لحسن نموت، لانهم عرف منظر ده بتاع موت. وفي قصة ظهور ملاك الرب الجدعون، ملاك الرب هنا كان احد ظهورات المسيح في شكل ملاك، جدعون قال له ايه؟ اه يا سيدي الرب لاني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت. يعني اول ما شافه وعرف ان ده ملاك الرب اللي هو ظهور للمسيح قال انا هموت دلوقتي، كهربا وصلتني. فقال له لا ما تخافش، انا مش هسمح انك تموت. صحيح هو ظهور للرب لكن ويل كنترول، يعني ربنا متحكم في اللاهوت اللي ما يصعقش الناس. ونفس الكلمة قالها منوح أبو شمشون لامرأته، قال لها نموت موتا لأننا قد رأينا الله. فهي ردت قالت له لو كان ربنا عايزنا نموت ما كانش عمل كده. يبقى فعلا في انطباع عند الناس إن اللي يشوف الله يموت، رؤية مرعبة. وأيضا في سفر التثنية صح 5 موسى بيفكرهم قال لهم انتوا قلتوا هوذا الرب الهنا قد ارانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار هذا اليوم. قد راينا ان الله يكلم الانسان ويحيى، يعني يقول لك اول مره نشوف ربنا بيكلم الانسان ويقعد الانسان عايش لسه. طبعا ده كل ده اشاره ان الله هيجي في وسطينا ويتكلم معانا وياكل معانا وياكلنا بايده ونقعد عايشين. قالوا أول مرة نشوف أن الله يكلم الإنسان ويحيى. وأما الآن فلماذا نموت؟ لأن هذه النار العظيمة تأكلنا، إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت. قالوا له صحيح المرة دي فلتنا من الموت لكن مش كل مرة تسلم الجر، فلو سمحت ما تسمحش أن ربنا يكلمنا تاني. تقدم لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش ما سمعناش. فتقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. موسى أخذ الكلمتين دول وقال لربنا، الناس بيقولوا كده، ربنا اتبسط قال له أحسنوا في كل ما تكلموا. يعني كان قصد ربنا برضو يطرح المخافة في قلوب الناس. قال له كويس ان احنا وصلنا للمرحلة دي ان هم حسوا بالهيبة من حضور الله، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني. يعني ياريت المشاعر دي تستمر، ياريتهم باستمرار يشعروا بهيبة الله، حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. اذهب قل لهم ارجعوا إلى خيامكم، أما أنت فقف هنا معي فأكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض. طبعا هو احنا الجزء اللي أخذناه كان الوصايا العشر فقط، لسه بقى بقيت سفر الخروج 20 إصحاح تانيين فيهم أحكام ووصايا ربنا بيقولها. طب لما قال العشر وصايا في حضور الناس والناس ارتعبت في 10 كلمات، إيش حال بقى لما يقعد يحكوا تفاصيل الشريعة؟ قال لهم لا، روحوا انتوا خيامكم استريحوا، وموسى لوحده هيطلع في حضرة الله يديله بقية الشريعة. خبرة عجيبة ومرعبة أخذها هذا الشعب، إنهم شافوا الله في منظر مرعب فبدأوا يخافوا منه. ولا عجب، لأن حزقيال زمان شاف ربنا، ودي جت في سفر حزقيال إصحاح 1 آية 27، رأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخلة من حوله إلى آخره. وبعدين يقول لما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم، خاف. المنظر الأعجب بتاع يوحنا اللاهوتي، يوحنا الحبيب، في سفر الرؤيا يقول لما رأيت سقطت عند رجليك ميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر. لاحظوا يوحنا ده اسم يوحنا ايه؟ حبيب. كان قاعد فين يوم الخميس؟ جنب المسيح وسند راسه على صدر المسيح. لما شافه في سفر الرؤيا وقع زي ميت، وبرضه لما شافوه في التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا خاف. حتة لاهوت بانت كده، مش حال لو شفنا اللاهوت نفسه يحصل ايه؟ معلمنا بولس يقول هو ذا لطف الله وصرامته. يعني في لطف وفي صرامة، صرامة عن الشدة. لطف الله انه لما يكون معنا نبقى مطمنين، وصرامته انه لما يظهر قدامنا نخاف منه. ايه اللي يفيدني اكتر، لطفه ولا صرامته؟ الاثنين. انا محتاج لطفه لانه هو ابويا، ومحتاج صرامته عشان يأدبني ويحميني من انحرافاتي ومن نزواتي ومن جموحي. ما كانش حد واقف ورايا بربيني هضيع. كتير جدا من الشباب والبنات العاقلين اللي تلاقيه راسي كده، لما حد فينا من الاباء الكهنه يكلمه بخشونه جايز ياخد على خاطره ويمشي زعلان. بعدين تيجي تقول له ما تزعلش مني، يقول له انا متشكر خالص، انا لما رجعت النفس حسيت ان انت معاك حق انك كنت تشدني، ده انت لو ما شدتنيش ما كنتش تبقى بتحبني. يقول له يعني فهمت قصدي؟ يقول له فهمك طبعا، حد في الدنيا بيحبني قدك؟ طيب انا متشكر انت فهمت. لكن لو هو احمق وجاهل يزعل من اللي بيوبخ. في ايه تقول وبخ الجاهل فيبغضك، وبخ حكيما فيزداد حكمة. فأنا يا رب يسوع محتاج الاثنين، محتاج لطفك وصرامتك، محتاج أسعد بوجودك، ومحتاج أخاف من حضرتك. أنا داخل الهيكل أصلي، ما هي مشاعري؟ هل داخل أقول ربنا يعدي القداس ده على خير، أنا خايف من ربنا ويبقى القداس بالنسبة لي مرعب ومزعج ولحظات مخيفة؟ ايه ده، مين هنا بيحس بكده؟ ده احنا ما ابهج اللحظة اللي فيها بنصلي. طيب مدام الحكاية جميلة ولذيذة والقداس حلو، ندخل كده باستهتار وباستهانة ونتكلم ونضحك ونرغي، الله موجود. فهمتوا بقى الاثنين توزنوا ازاي؟ احبك يا رب يا قوتي، لكن يخاف منا. يجي واحد بقى يقول لي بس الكلام ده ممكن يكون عهد قديم، بس الخوف والرعب خصوصا في يوحنا الاولى 4:18 يقول لا خوف في المحبه، بل المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، لان الخوف له عذاب، واما من خاف فلم يتكمل في المحبه. يقول لي ده الخوف ده كان في العهد القديم، احنا النهارده اولاده بندخل نتدلع عليه من غير الهيبه؟ لا طبعا. الخوف اللي بيتكلم عنه هنا يوحنا في رسالته هو خوف الرعب، مش خوف الاحترام. زي ما القديس أنطونيوس قال للرهبان يا اولادي انا لا اخاف الله، قالوا له ما هذا الكلام الصعب يا ابانا؟ قال لهم لاني احبه، والمحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج. طب تعالوا ندعبس كده في سيره أنطونيوس، نلاقيه بيخاف الله ولا جامح في الدنيا؟ حد في الدنيا كان يعيش مخافه الله زيه؟ بس الخوف الجميل بتاع الحب والعلاقه الطيبه مع الله، نحن نهابه لاننا نحبه، والمهابه بتاعت الحب معناها خايف اجرح مشاعره. اله جميل وطيب وحلو وقريب لينا، اجرح مشاعره ليه؟ قالوا البوليكاربوس اجحد المسيح، قال لهم خدمته 86 سنة ما شفتش منه يوم وحش، اجحده ليه؟ ده اله اللي بحبه. نحن في العهد الجديد نتمتع بحب زيادة ودالة، وبنتدلع قوي على ربنا، لكن دي ما تلغيش ان احنا بنهابه. معلمنا بولس في رسالة العبرانيين 12:18 بيقول لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة، ده كلام بتاع عهد قديم، وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، يعني يقولوا كفاية كفاية مش عايزين نسمع تاني، لأنهم لم يحتملوا. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد، حتى موسى. هما لحنا إيه؟ قال بقى بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية وإلى ربواتهم محفى الملائكة، إيه الجمال اللي إحنا فيه ده، وكنيسة أبقار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رشح يتكلم أفضل من هابيل. طيب وبعدين نتيجة إيه بقى كده؟ هل عشان إحنا داخلين في حاجات جميلة ولذيذة ما فيهاش الرعب بتاع العهد الجديد ناخد على كده؟ قال لا، لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. ما ناخدش على إن ربنا طيب وحلو ونستهون به، مازال إلهنا نار آكلة، نخدمه خدمة مرضية بخشوع وتقوى. هذا الخشوع وهذه التقوى هتخلي الإنسان يعيش في البر. إحساسي بحضور الله في حياتي يخليني أمشي عدل. عندما يختفي الله من قدام عيني هسمح لنفسي أني أغلط، لكن طول ما الله حاضر وأنا بختشي وبحترم هذا الحضور هلاقي نفسي أسلب بوقار. كلمة دي قالها صموئيل النبي للشعب، قال لهم لا تخاف ولكن حيدوا، لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم. ما تخافوش الخوف المرعب، لكن ما تحيدوش عن الرب واعبدوه بكل قلوبكم. وربنا كشف لموسى النبي ليه هو عمل كده على الجبل، قال للرب اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي لكي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض، ويعلموا أولادهم ويتقوا الرب. يقولوا كي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه وصاياه، طب التقوى دي هدفها ايه ونتيجتها ايه؟ ان انا اعيش كويس. فرق كبير بين واحد طايح في الدنيا ملوش كبير، واحد تاني يخاف الله. في سفر التثنية 10:12 يقول ايه؟ فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. مش عايز أكتر من كده، تخافه وتتقيه وتحبه. عشان كده فعلا رأس الحكمة مخافة الرب. وأشعياء يقول قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. نخاف ونرهبه فنعيش صح. حاجة تانية، حكاية الخوف دي خلت الناس يقولوا لموسى اطلع انت اتكلم وتعال قول لنا. فصار موسى وسيطا بين الله والناس. وكلمة وسيط لم تذكر إلا على اثنين، موسى ومين الثاني؟ المسيح. يبقى بكل تأكيد الوساطة بتاعت موسى كانت رمز وإشارة إلى وساطة المسيح، ودي تحتاج شرح في دقائق. أولا معلمنا بولس قال يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. وكلمة وسيط اتكررت تاني في رسالة العبرانيين بخصوص السيد المسيح 3 مرات. ايه الفرق بقى هنا بين موسى والمسيح؟ موسى كان وسيط بينقل كلام الله للناس فقط، لكن المسيح كان الوسيط الذي يتكلم من عنده بكلام الله. موسى خلى الله المرعب اللي شايفينه على الجبل في شكل نار وزلزال ورعود وبروق وصوت بوق والناس خايفة، خلاه فوق يطلع يسمع له وينزل يقول للناس، فيظل الله بعيدا عن الناس، الناس في حتة وربنا في حتة. ده كل اللي قدر يعمله موسى، ينزل يقول لهم ربنا بيقول لكم كذا 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 كذا، يطلع يقول يا رب الشعب لما سمع قالوا كده، يقول طب انا مبسوط منهم انزل يقول لهم كده، ينزل يقول لهم ويطلع لربنا، عمال طالع نازل يتكلم مع الله يتكلم مع الشعب، فصار وسيطا بين الله والناس. لما جه بقى العهد الجديد قال ان يسوع المسيح وسيط، الهراطقة اللي هم مش مأمنين ان المسيح هو الله قالوا موسى المسيح زي موسى ده وسيط بين الله والناس، وقعدوا يشرحوها شرحات يطول الكلام فيها دلوقتي. من ضمن الشرحات قالوا ان المسيح ما هوش زي الناس، أعلى من الناس، لكنه كمان مش زي الله، أقل من الله. فيبقى الله فوق والناس تحت والمسيح في الوسط، يبقى وسيط. لا هو مساوي لقف الجوهر ولا هو زينا بالظبط، هو كده حاجة ملهاش زي. قديس كيرلس الكبير رد على الحتة دي وقال إيه؟ قال طيب لو هو مش زي الله ولا زي الناس، أمال هو إيه؟ قولولنا هو خالق ولا مخلوق؟ ما هو إما خالق وإما مخلوق، إيه اللي في الوسط؟ أنتوا بتتكلموا كلام ملوش معنى. لو خالق يبقى مساوي الأف الجو، لو مخلوق يبقى زي زينا، أرسلكم على حال. هم قالوا إيه؟ هو خالق ومخلوق. إزاي بقى؟ قالوا إن الآب خلقه وبعدين خلاه يخلق بقية الخليقة. قال لهم يبقى انتوا وقعتوا كده في تعدد الآلهة، اثنين بيخلق، واحد خالق عظيم بيخلق إله صغير، والإله الصغير بيخلق كل البشر، يبقى عندكم إلهين، يبقى انتوا عندكم تعدد آلهة، وانا مش عارف انا هسجد لمين فيهم، الإله اللي خلقني ولا الإله اللي خلق اللي خلقني؟ تيجي ازاي دي؟ احنا لا نعرف الا إله واحد، والابن يبقى مساوي للاب الجوهر وهو الخالق. ساعة لما تجسد بقى مننا، لكن قبل كده هو مساوي للاب الجوهر. طب ايه حكاية وسيط؟ قال ده حكاية وسيط دي سهلة جدا. في سفر ايوب كان ايوب بيتساءل بيقول هو مفيش حد يقدر يصالحني مع ربنا؟ مفيش حد يقدر يحط ايديه علينا كلينا، يعني يحط ايده على كتف الله والايد الثاني على كتفي ويصالحني معاه؟ ما كانش في إجابة إلا لما جه المسيح عشان يصالحنا مع الآب. ليه؟ لأن هو عنده اللاهوت الكامل اللي مساوي للآب، اللي يخليه فعلا يحط إيده على كتف الآب، لأنه مساوي الآب في الجو. جلس الابن عن يمين الآب، ومعاه الجسد اللي زينا بالظبط، اللي يخليه يحط إيده على كتفي ويقربني للآب. عشان كده هو وسيط، لأن فيه اللاهوت وفيه إيه كمان؟ الناسوت. اللاهوت دوت زي بتاع الآب بالظبط، طب والناسوت زي بتاعنا بالظبط، فيجمع في شخصه الطبيعتين في اتحاد. لو أنا بصيت له أشوفه هو الله، ولو الآب السماوي بص له يشوفه إنسان. خدين بالكم؟ ففيه حاجتين في اتحاد. عشان كده الآب السماوي يرضى علينا بسببه، واحنا نطمن للآب بسببه، نقول ده قريب وحلو وجميل اهو، انتوا خايفين منه ليه؟ ده إله طيب. شفنا فيه الآب، من رآني فقد رأى الآب. وانا متخيل ان المسيح بيقول للآب السماوي، انت زعلان من البشر ليه؟ يقول وحشين. يقول طب بص في شكل كده انا وحش، يقول انت حلو. يقول طب من رآني فقد رأى الإنسان. من يرى الابن بعينين الآب يرى الإنسان المثالي اللي ما فيهوش عيب. فالآب يقول طب ما الإنسان حلو اهو. واللي يرى الابن بعين الإنسان، احنا شايفينه، شوف في الإله الجميل القريب لينا، صار وسيطا في هذا المعنى، بيجمعنا مع بعض، يجمع في ذاته اللاهوت الكامل مع الناسوت الكامل. عشان كده وساطة موسى بين الله والناس كانت مجرد رمز وإشارة إلى الوساطة اللي يعملها المسيح مع الآب السماوي. موسى حجز عنهم الرعب بتاع الألوهة، والمسيح بجسده حجب عننا الرعب بتاع الألوهة، الحاجة اللي مش عارفين يسمعوها بسبب رعب اللاهوت، موسى جابها لهم لغاية عندهم. والمسيح بتجسده وصل إلينا كل ما إحنا عايزين نسمعه ونعرفه عن الآب. يعني كأن موسى يرمز للناسوت، يرمز إلى ناسوت المسيح اللي هو بيحجب رعب اللاهوت وقوته، ويوصل لنا كلمة الله بطريقة سهلة ونقدر نتعامل معاه. أما النار اللي فوق الجبل فترمز إلى لاهوت الابن، أو هي حضور للابن بس في منظر مرعب. عشان كده يصير موسى رمز للمسيح من هذه الوجه. ربنا قال له بص بقى موسى، الشعب كله شاف وسمع وعرف، ما لهمش عذر بعد كده ان هم يظنوا ان الله الحقيقي يطلع لهم من البحر، ولا يجي لهم من الارض، او يبقى ذهب ولا فضه. اديك شفت، يا ريتهم كانوا حافظوا على المنظر ده جوه اذهانهم، لانهم بعد قليل عبدوا العجل. وبعدين قال له ايه بقى؟ مذبحا من تراب تصنع لي. شمعنا من تراب؟ يعني اولا بص اديك شفتني بالعظمه والهبه والهيبه دي، لكن انا احب البساطه، اعمل لي مذبح من التراب. لا انا عايز مذبح ذهب ولا فضه ولا رخام ولا نحاس ولا حاجه، انا عايزك تعمل لي مذبح تراب، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك في كل الاماكن التي فيها اصنع لاسمي ذكرا، اتي اليك واباركك. وان صنعت لي مذبحا من حجاره فلا تبنيه منها منحوتا، اذا رفعت عليها ازميلك تدنسها. ليه؟ علشان عباد الاوثان كان يمسكوا الاحجار ويقعدوا يشكلوا فيها، يعملوا صنم ويسجدوا له، فربنا عايز يبعدهم تماما عن عباده الاوثان. فقال له انا عايز حاجه بسيطه، خصوصا ان هم لسه موجودين في البريه، هيعيشوا 40 سنه في البريه، هتقعد تتنقل من مكان لمكان، اعمل لي مسبح تراب، لو هتعمله من الحجر يبقى حاجه كده ايه بسيطه من غير لا ازميل ولا نقش. الله يحب البساطه. وهنا المسبح التراب فيه اشاره الى التجسد، لان الجسد بتاعنا من الايه، من التراب. وهو السيد المسيح لما جه اتجسد كان الجسد بتاعه غير جسدنا، يعني في مثلا كده فخامه زياده، ولا في اجهزه زياده، ولا بدل العينتين عنده 5-6 عيون، ولا بدل جهاز الهضمي عنده حاجه تانية، ولا زينا. والجسد ترابي. فقال له انا احب البساطه، ولما هتجسد هبقى بسيط جدا. اوعوا تفكروا ان انا هبقى سوبرمان بطير في الشوارع، هبقى زيكم، حاجه تراب. اما بتوع الاوثان يعملوا بقى ذهب وفضه، هم احرار. خلي بالكم، ممكن امسك كتاب الغلاف بتاعه كرتون خشن كده من اللي كانوا بيلفوا فيه لحمه زمان، وتبص على الكتاب تقول ايه الكتاب ده، يقول لك استنى اوعى تستهون بيه، ده جواه كنوز من المعرفه. تفتح تلاقي حاجه جميله، وجنبه كتاب بجلدة فخمة مدهبة وطباعة راقية جدا، وتفتح تقرأ تلاقي حاجات تافهة ولا فيها معنى. إنسان رأس ماله المظهر الخارجي، وإنسان تاني رأس ماله الفكر والقوة الداخلية. من حق عباد الأوثان يعملوا تماثيل ذهب وتماثيل فضة ويطلوها ويدهنوها ويجملوها، لأنها من جوة مخوخة، هو كل اللي فيها حبة الذهب. لكن إلهنا مش محتاج ذهب، لأن هو نفسه ذهب. كل اللي هيعمله جسد ترابي عادي. لو إنه عايز يعمل حاجة فخمة قوي ما كانش اتجسد، ما هو فخم من غير حاجة، هو فخم من غير حاجة. في إنسان قيمته فيه من نفسه، وفي انسان قيمته من مظهره. في انسان لما يلبس بدله ثمنها 500-600 جنيه يبقى ثمنه على بعضيه بالبدله 500-600 جنيه، يبقى هو ثمنه كام؟ ولا حاجه. لكن في واحد تاني لا بدله ولا غيره، بس هو غالي، في فكر، في شغل، في قوه، هو غالي. عشان كده اوعوا تجعلوا قيمتكم في المظهر الخارجي، الهدوم والزينه والمكياج وغيره. على طول يبقى الانسان فالصه، فراح مكملها بحاجات تديله قيمه. واحد دخل انترفيو ولابس بدله وجرفطه شنطه سامسونيت وماشي كده، يعني يا ما هنا يا ما هناك، وبعدين يقعد قدام الموظف اللي هيمتحنه يلاقيه متلعثم وألدغ وما عندوش معلومات وبيجاوب إجابات خيبانة، يقول يا ساتر يا رب، ده منظره غير الحقيقة. واحد تاني يدخل غلبان، لسه ما اشتغلش، ما جابش البدل، فداخل غلبان وقاعد قدامه مظهره ما يجيبش، وبدأ يفتح معاه كلامه وهو بيحتقره يعني ومستقل بيه، وهيديله كلمتين ويمشيه. لقى بيفكر صح، بيتكلم كويس، قال له استنى يا ابني انت حلو قوي، أما اللي عمل في نفسك كده ليه؟ يقول له ما هو العين بصيرة يد قصيرة. القيمة مش في المظهر لكن في الجوهر. عشان كده قريت كلمة جميلة قوي، يقول لك مش مهم الناس يستقبلوك ازاي، لكن المهم بيودعوك ازاي. ممكن مثلا منطقة محتاجين كاهن، ما عندهمش حد ينفع، فسيدنا البابا يرسم كاهن يبعته لهم، يقولوا ازاي يجيبوا لنا واحد غريب، واحنا كنيستنا ما فيهاش رجاله ولا ايه، واحنا ايه الراجل دوت، احنا ما خدوش راينا، ويبقوا زعلانين ويستقبلوه استقبال بارد، وممكن ناس تزعله وتهزقه وتهينه. وبعد شويتين يقولوا يا ابونا احنا اسفين، ما كناش عارفين ان انت كده، صلحه، تحسنه، نحس ان هو راجل عظيم.
بعد عمر طويل بقى الكاهن دوت لما يودعوه هو رايح السماء، ايه منظر الجنازة؟ يقولوا محسناش بقيمته غير بعدين. طب تعالوا العكس، واحد شكله في منتهى الشياكة والناس كلها قالت ده ينفع جدا يبقى كاهن، وزكوه فرحانين بيه، طلع مقلب بعد رسام ومشاكل ويعاكس الناس ويتعب ده ويزعل ده ويطفش ده، والكنيسة اتكهربت من يوم ما جه. ساعة ما يتنيح يقولوا ايه مش كده هم ونزاح. هو المهم كيف نستقبل، ده المهم كيف نودع. واحد شكله من بره ذهب ومن جوه فلس، واحد من بره تراب ولكنه عبادة الإله الحي الحقيقي. قال له يا موسى أنا عايز نسبح من تراب، مش عايز أكتر من كده، حتى لو هتعمله حجارة ما تقعدش بقى تنقرش لي فيه وتتعب تتعب نفسك، حبة حجرين كده جنب بعضيهم ورصصهم والزقهم بالطين، وأنا هدي بالنسبة لي هي العبادة الحقيقية. اوعى تنخدع في مظهر العبادة، الحان فخمة جدا والكنيسة مزينة بالأنوار والورود والشمامسة لابسين ملابس جميلة والشري والأناديل بتبرق وما فيش عبادة الله الحي، ايه قيمتها دي؟ ايه قيمتها دي؟ قداس منتهى البساطة في مكان بسيط جدا، لا في أنوار ولا في ميكروفون ولا في أي حاجة، قبر حاطين عليه اللوح مقدس والصينية والكاس وصلينا قداس. تعالى قرنه بقى بكاتدرائية ضخمة معمولة بالرخام والجرانيت والأشكال والمرمر والهيصة ومفيش روح. ربنا قال أنا عايز مسبح من تراب. طبعا دي ما تمنعش إن بعد كده لما استقروا وعملوا خيمة الاجتماع وهندي هندرسها برضو في سفر الخروج، ابتدى يقول له تعمل خشب صنت اللي ما يسويش وتعمله تطليب الذهب وعصايه من ذهب وتشيل وتشيل، كل حاجه بقى ليها معنى. لكن كل ده اللي عاملينه يقول لك بس مش هننسى مذبح التراب اللي ابتدينا بيه. النهارده احنا في كنيسنا بنعمل حاجات فخمه تليق بالله، لكن نقعد نقول نفسنا مش هننسى اصلنا، وان الله عايز الجوهر مش الشكل. إن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنيه منها منحوتة إذا رفعت عليها إزميلك لتدنسه. آخر آية يقول ولا تصعد بدرج إلى مذبحه لكي لا تنكشف عورتك عليه. الدرج يعني سلالم، كانوا زمان يلبسوا ملابس واسعة وقصيرة، فليطلع على السلالم ممكن جسمه ينكشف، فقال له ما تطلعش بسلالم. لكن بعد كده طبعا لما بدأ يشرح لهم يعملوا ملابس خاصة للكهنوت، ففي سفر الأخبار قال له تعمل مذبح نحاس طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه 10 أذرع. إذا سمح بعد كده أن يطلع للمذبح بسلم بعد ما كان فيه ملابس خاصة بالكهنوت. وكذلك في سفر حزقيال 43:17 وصف المذبح ان ليه درجات تجاه الشرق، معناها برضو سمح بعد كده بعمل درجات. اخر كلمة هقولها، ربنا بيقول له بتذبح محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبكرة في كل الاماكن التي فيها اصنع لاسم ذكرا اتي اليك واباركك. الآية دي بتفكرنا